بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الدرس الماضي بدأنا بالحديث عن اللباس، وذكرنا أن هنالك بعض الأبحاث لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى وفاتته أو تجاوزها لاختصار كتابه وإيجازه، ووعدناكم بالوقوف عندها ولم ننتهي منها بعد. أبحاث ذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في باب اللباس ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، من ذلك الجلوس والجلسات أو القعدات التي كرهت عند الفقهاء، منها أن الفقهاء ذكروا هذا في كتاب اللباس، منها ما ورد عن سيدنا أبي داود رضي الله تعالى عنه بسند صحيح عن الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، يعني وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكأ عليها على إلية يده اليسرى خلف ظهره، يعني بهذا الشكل قعد ووضع ثقله على إلية يده. فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إليتي، فقال لي صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ ولذلك تكره كراهة شديدة هذا النوع من الجلسة عند الفقهاء رضي الله تعالى عنه. وكذلك روى أبو داود بسند صحيح عن سيدنا طخفة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله ويقول: إن هذه ضجعة يعني على البطن ضجعة يبغضها الله تعالى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في كتاب اللباس ما روى الإمام البخاري عن سيدنا البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وفي بعض روايات هذا الحديث: وليكن هذا آخر كلامك. نعم، هذا الحديث فيه الورد في أوراد قبل النوم، لكن هذا من أهمها، أن يكون المرء حين يأوي إلى فراشه يتصور الموت بين عينيه، وأنه قد يستيقظ وقد لا يستيقظ، وأنه معرض للموت في هذه النومة التي ينامها، ثم بعد ذلك يتوكل على الله تبارك وتعالى توكلا كاملا: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا مفر ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وليكن هذا آخر ما يتكلم به الإنسان ثم ينام بعد ذلك. وكذلك ما رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كذلك يذكر الفقهاء في كتاب اللباس مما فوته المصنف رحمه الله تعالى ما رواه أبو داود عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله ترة، يعني كان عليه من الله تبعة ومسؤولية أنه قعد في مجلس ولم يذكر الله تبارك وتعالى فيه. ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، يعني ينبغي لا يجلس أحدنا في مجلس من المجالس سواء في نفسه أو مع أهله أو مع الناس أو في أي مجلس من المجالس وأن يقوم قبل أن يذكر الله تبارك وتعالى بأي صيغة من صيغ الذكر أو التذكير، أو أن يذكر الموجودين، أن يذكرهم بالله تبارك وتعالى. وإلا قال كان عليه من الله ترة، يعني كان عليه من الله تبعة ومسؤولية بين يديه سبحانه وتعالى. وكذلك ما رواه الإمام الترمذي عن سيدنا أبي هريرة قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله تعالى ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله ترة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نعم. وكذلك من آداب المجلس في كتاب اللباس يذكر الفقهاء أنه إذا دخل أحدنا في مجلس من المجالس ألا يفرق بين اثنين، يعني إذا اثنين جايين مع بعض البعض على المجلس وجلسوا أمام بعضهم بعض لا تجي أنت تفرق بيناتهم وتجلس بينهما إلا بإذنهما. ويستشهدون على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لا يحل لأحد أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل لأحد أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وكذلك من هذه الآداب أن لا يجلس أحدنا وسط الحلقة، يعني إذا في حلقة قاعدين لا يجلس في الوسط في النصف، وإنما يجلس بجانب الحلقة في جانب من جوانب الحلقة، وإذا لم يتسع المجال في جوانب الحلقة يجلس خلفها بيعمل صف آخر وراءهم ولا يجلس في وسط الحلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أبو داود رضي الله تعالى بسند حسن عن سيدنا حذيفة: لعن الله من وسط من جلس وسط الحلقة، لعن الله من جلس وسط الحلقة. لذلك يستحسن أن لا يجلس في الوسط، إنما يجلس على الجانب أو خلف الحلقة. نعم. ثم ما رواه سيدنا الإمام الترمذي بسند حسن صحيح عن سيدنا أبي هريرة ما يسمى بكفارة المجلس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، من جلس مجلسا كثر فيه لغطه. لغط يعني الكلام اللغو الذي ينبغي والذي لا ينبغي، يعني تكلم كلام أشكال ألوان في المجلس. من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غفر له ما كان في مجلسه، غفر له ما كان في مجلسه. هل مجلس هذا شو حصل فيه؟ الله سبحانه وتعالى يغفر ذلك كله بفضله وكرمه سبحانه وتعالى لمن يقول هذه الصيغة في نهاية المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم، هو يعني لا علاقة لها مباشرة في كتاب اللباس، لكن الفقهاء حتى لا يفوتوا هذه الآداب في آداب بذكروهم في كتاب اللباس من هذه التي ذكرناه، في آداب أخرى تذكر في أبواب أخرى إن شاء الله أتنبه لها وآتي بها في أبوابها إن شاء الله تعالى. في أبواب تأتي يعني في آداب تأتي في أبواب متفرقة من الفقه أتعرض لها إن شاء الله تعالى، نعم، حتى لا يفوتوها، يلفقوها بباب من الأبواب. نعم. ثم بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كتاب الجنازة. كتاب الجنازة. قال: وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره. وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره. وللمريض تندب الوصية ورده مظالم البرية. وحيث مات غمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاه. والغسل والتكفين والصلاة والدفن للأموات واجبات، إلا الشهيد فالصلاة تحرم وغسله وإن تفاحش الدم. والسقط كالشهيد في الصلاة إن لم تبن أمارة الحياة. وواجب التجهيز إن تخلقا فإن تبن فكالكبير مطلقا. وتحرم الصلاة مطلقا على ذي ذمة وجاز أن يغسلا. والدفن والتكفين لازمان ومثله ذو العهد والأمان. ويستر الحربي بالتراب وجاز أن يرمى إلى الكلاب. وغسله كالحي لكن ذا ندب نيته لغاسل ولم تجب. وكونه وترا كغسل الحي أو أوله بالسدر والخطني وآخرا بخالص الطهور وفيه شيء قل من كافور. وإن ترد أقل واجب الكفن فذاك ثوب ساتر كل البدن. والأفضل التكفين في ثلاث لفائف والخمس للإناث. من الثياب البيض لكن يلزم ألا يكون في الحياة يحرم. ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه أنثى أحرمت فليحرم. ثم الصلاة ولتكن بالنية ومطلقا ينوي بها الفرضية. وليأتي بالتكبير أربعا ولا ثم القرآن بعد أولاها تلا. وليأتي بالتكبير أربعا ولا ثم القرآن بعد أولاها تلا. وبعد ثانيها إذا يصلي على النبي المصطفى الأجل صلى الله عليه وسلم. وليدع بعد ثالث التكبير لميت وسن بالمأثور. وبالدعاء المأثور بعد الرابعة وألزم المأموم بالمتابعة. فيهن لا إن خمس الإمام وبعدهن الواجب السلام. ثم الرجال بعد يحملونه للقبر حتما ثم يلحدونه. ويستحب سله من رأسه إذا أرادوا وضعه في رمسه. وكونه على اليمين يضجع وأوجب استقباله إذ يوضع. والجمع بين اثنين في قبر منع فإن دعت ضرورة لم يمتنع. وجائز إن كان محرمية بينهما أو ملك أو زوجية. وواجب في القبر منع الرائحة بعمقه كذا السباع الجارحة. ويستحب بسطة وقامة وأن يكون فوقه علامة. وأن يعزى أهله إذا قضى إلى ثلاث بعد دفن قد مضى. وحيث لا لطم ولا نواح وشق جيب فالبكاء مباح. ويكره التجصيص والبنا ولا تجز بناء في مكان سبلا. قال وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره. هذا من الآداب التي ينبغي أن يتنبه الإنسان لها دائما في حال صحته وفي حال مرضه، أن يتنبه دائما إلى قرب الموت، لأن الموت لا يعرف الكبير ولا يعرف الصغير ولا الصحيح ولا المريض ولا المرأة ولا الرجل، ولا يعرف أحدا. إنما الموت أمر مكتوب مقدر على عباد الله جميعا، يصيب من شاء الله تبارك وتعالى من عباده دون تفريق. ولذلك ينبغي أن يتهيأ أحدنا للموت بذكره الموت، أن يتهيأ للموت بذكر الموت. ولقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه في الترمذي رضي الله عنه بسند حسن عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا نبي الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، يعني الحياء من الخلق. الحياء من الخلق معروف شلون الحياء من الخلق، يعني أن لا يفعل فعلا يستحيا منه أمام خلق الله تبارك وتعالى. ولكن الحياء من الله عز وجل ليس بذلك، وإنما الحياء من الله عز وجل كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الرأس وما وعى، يعني أن يتقي الله تبارك وتعالى حينما يعلم أن الله عز وجل قد أعطاه عقلا، وأن لهذا العقل واجب، آتاك الله تبارك وتعالى هذا العقل لتؤدي واجبه، وواجب العقل أن تتعلم العلم، أن تتعلم العلم أي نوع من أنواع العلم، ولكن علوم الشريعة هي أفضل الأنواع التي تعمل بها فكرك وتملأ بها عقلك. علوم الشريعة الغراء التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أو أي علم من العلوم يقربك إلى الله عز وجل. لو تعلمت علم الطب حتى تتقرب إلى الله وتستدل على الله سبحانه وتعالى، فذلك علم من فروض الكفايات الذي تصل به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وكذلك أي علم من العلوم، هذه واحدة في حفظ الرأس وما وعى، أن تثقف عقلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أن تستعمل هذا العلم بما يرضي ربنا عز وجل وأن تنشره بين الناس. فكل ذلك من واجبات هذا العقل الذي منحنا الله تبارك وتعالى إياه. قال: فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. كذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يدخل إلى جسده من الطعام والشراب، وإلى جسد أهله وأولاده ومن يلوذ به، أن لا يدخل على بطونهم إلا الحلال، أن لا يدخل على بطونهم الشبهات ولا المال الحرام ولا شيء من ذلك كله، وأن يكون متقيا لله عز وجل، خائفا وجلا من الله سبحانه وتعالى أن يأكل أو أن يطعمهم الحرام أو الشبهات، وليسعى نحو الحلال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. إنما يعني لا يذكر الموت إلا إذا رأى جنازة، يذكر الموت لحظة واحدة ثم يزول عنه ذكر الموت، ولو مات له قريب أو صديق أو أخ أو أم أو أب يذكر الموت يوم أو يومين ثم ينسى ذلك كله. لا، ينبغي أن يكثر من ذكر الموت، وأن لا يمر عليه يوم من الأيام إلا ويذكر فيه الموت، ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذكر الموت حتى يكون مستحيا من الله حق الحياة. وأن يذكر وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ما قال ترك الدنيا، ما قال ترك، قال ترك زينة الدنيا. الدنيا شيء لابد منه، الله سبحانه وتعالى جعل قوام حياتنا في هذه الحياة الدنيا، فلا بد أن نعطي أجسامنا حقها وأولادنا حقهم، ونعطي كل شيء كل ذي حق حقه، هذا أمر لا بد منه. فلا تترك الدنيا كما قال، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن مو أن يترك الدنيا بل أن يترك زينة الدنيا، يعني كثرة الترف وكثرة التمتع والانهماك في التمتع بملذات الدنيا ليس من شأن المؤمن، لأن هذا ينسي ذكر الموت، ونسيان ذكر الموت كما قال الشاعر ضلال مبين، فنسيانه ضلال مبين. ليش يعني يأتي إلى نفسه بالأمور التي تشغله عن ذكر الموت؟ فكثرة الاستغراق في متع الدنيا وملذاتها والانصراف إليها بالقلب كله وبالجسم كله ينسي ذكر الموت. ولذلك قال ومن أراد الآخرة ترك زينة، يعني التزين الزائد والكماليات الزائدة والترف الزائد هذا يتركه وينصرف بدله، يصرف قلبه إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ومما ورد في ذلك عن سيدنا البراء بن عازب فيما رواه ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر جماعة يحفرون قبرا، أبصر جماعة يحفرون قبرا فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى بدموعه، بل التراب بدموعه صلى الله عليه وسلم، ثم قال إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا مثل لأنه هذا القبر الحفر هو لأخوك، لكن إمتى أبرك أن تبدأ الحفر؟ الله أعلم، قد يكون جاهز، قد يكون كما قال واحد نسجه نعم انتسج كفنه وهو لا يدري، مهم. وكما ورد في بعض الأحاديث أنه في ليلة النصف من شعبان تقدر أعمار الناس، يعني أعمار الناس مقدرة هي من الأزل في علم الله سبحانه وتعالى، لكنها تنزل إلى اللوح المحفوظ في ليلة نصف شعبان، فيقول ينزل إلى 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 اللوح المحفوظ آجال الناس، فإن أحدهم يمشي بين الناس ولا يدري أنه من الموتى، معرفة إنه نزل اسمه وتسجل باللوح المحفوظ إنه بهالسنة بده يموت، وهو يمشي بين الناس وهو لا يدري أنه من الموتى، فهذا أمر مقدر من الله سبحانه وتعالى، وهو كائن لا يصرف الواحد منا عن نفسه. مو إذا كان مثلا عم يقرأ له ورقة نعوة خطر بباله انه والله انا يمكن نعوتي تنكتب بكره الناس الرحم علي يرد يقول لا اعوذ بالله، قال الله ولا فعل، شو الكلام هذا اعوذ بالله، لا تعوذ، بالعكس هذا اذا الله سبحانه وتعالى اورد في بالك ذكر الموت فهذا رحمه من الله لك، انه ذكرك بالموت، وذكر الموت في مصلحه وفي منفعه وفي ثواب وفي اجر عند الله تبارك وتعالى. لذلك نكثر من ذكر الموت ولا نتهرب من ذكر الموت، لا نتهرب من ذكر الموت، بالعكس إذا رأينا القبور، إذا رأينا الموتى، إذا سمعنا بميت، إذا مات لنا قريب أو حبيب، يعني أي شيء يذكرنا بالموت ينبغي أن نستبشر به، لأننا بالموت نقدم على من؟ نقدم على الله تبارك وتعالى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم، الله يجعلنا ممن يحب لقاء الله إن شاء الله. نعم. وكذلك مما ورد في هذا الباب عن سيدنا الإمام الترمذي والنسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث الذي مر معنا في بلوغ المرام، أكثروا ذكر هذه من اللذات، أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني أنه يقطع اللذات، ذكر الموت يكون إنسان في لذة متنعم فيها ومتمتع غاية المتعة، فإذا ذكر الموت انقطعت هذه اللذة، هذا لا يتضايق منه الواحد، بالعكس في جلاء للقلب، في جلاء للقلب، القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاء القلب ذكر الله تبارك وتعالى وذكر الدار الآخرة وذكر الموت وذكر الجنة والنار، كل ذلك إنما هو جلاء للقلوب حينما تتوجه إلى الله تبارك وتعالى. معلش لو انقطعت اللذة شوية، معلش لا ما بضر، لسه في لذائذ كثير، لا حين نتمتع بالدنيا متع كثيرة، ولكن من أين لنا ذكر الموت إذا جاءنا هذا الذكر؟ فلا نقطعه ولا نتهرب منه، بل بالعكس نقبل عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وكذلك ما ورد في صحيح البخاري رضي الله عنه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كن، وشوف الوصية، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شلون يعني؟ إذا كان أنت مسافر من هون لحلب ونزلت بحمص محطة، قلت لك محطة بحمص ساعتين ثلاثة أربعة، يوم يومين، بدك تقعد لك يومين ترتاح فيهم بحمص بعدين تكمل على حلب. بهاليومين بتروح تشتري طقم سفرة وغرفة نوم؟ في واحد عاقل بيعملها هي؟ ما بيعمل. ليش؟ لأنه بيعرف حاله مو متركن، مو قاعد يعني ماشي، شو له طعمه؟ ولو معه مصاري ما بيضيعه، ما بيكبه، ما بيروح بيشتري هالشراء هذا وبيتبهنك البهنك هي مشان محطة مارق فيها مرور. وكذلك إخواننا هذه الدنيا إنما هي محطة، محطة مارين فيها، فمو ضروري إنه نأخذ بالمتع بكليتنا، ما ننصرف إلى المتع بكليتنا. معلش عم تمتع بالدنيا، إن شاء الله بيكون متعنا فيها مباحة، نسأل الله أن تكون مباحة وأن لا يؤاخذنا الله عنها وأن لا يحاسبنا عليها إن شاء الله، ولكن يشعر على الأقل، على الأقل هذا الشعور ينبغي أن لا يفارقنا، أنه هذه الدنيا إنما هي محطة، أنت فيها غريب أو عابر سبيل. والغريب وعابر السبيل ما بتركن كثير، ما بتركن كثير. الدار هذه دار مو استقرار، دار استنفار، استنفار، مر طريقه بده يمشي، قد ما عاش قد ما عاش، قبل ما يموت، قبل ما يموت، وقت بيجي، وقت بيجي الموت بيقرب عليه بيقعد بيتذكر هالسنوات كلها اللي عاشها من اولها لاخرها، كلها شو بتطلع؟ بتطلع في ذهنه لحظات، بلحظات بمر عليها من اولها لاخرها. وين راحت هي كلها؟ هالسنين 30 سنه 40 سنه قديش اقل ولا اكثر، لك شلون مضوا هدول؟ شلون راحوا؟ ما بحس الا مضوا، راح مشي الحال. فصفي ذكرى. فمعنى ذلك أن الدنيا مهما طالت هي قصيرة، الدنيا مهما طالت هي قصيرة. الطول الحقيقي لوين؟ للدار الآخرة التي لا نهاية لها. إذا حط رجله بالجنة إن شاء الله، الله بيجعلنا من أهل الجنة جميعا، خلاص متى ما حط رجله بالجنة الله يجعلنا من أهلها، راحت معه، ما لا نهاية، لا نهاية لها، لا مية ولا ميتين ولا ألف ولا ألفين ولا ألوف السنين خالدين فيها، والحمد لله الله جعلنا من أهلها إن شاء الله. والعياذ بالله كذلك الكافر والفاجر متى ما حط رجله بنار جهنم كمان راحت معه، راحت معه مواتية والعياذ بالله. الله يجيرنا ويحفظنا جميعا إن شاء الله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك كان يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما ورد عنه في البخاري، كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. في منا واحد بيقعد يعني بيتأمل قبل ما ينام عند عشية هيك، هيك ما بدنا نقول ربع ساعة وخمس دقائق، ثواني يقعد بينه وبين نفسه يقول يمكن أنا ما صبحت على بكرة، يمكن لو عرف يترعى الحال أنه ما راح يصبح على بكرة شو بيساوي؟ شو بيساوي؟ بينام له ساعتين ثلاثة وبيقوم، بيقوم يهيئ نفسه. لو كان بده يسافر لا تأخذني لبلد 100 كيلومتر بيقوم بيهيئ نفسه على بكرة، شو شلون بده يسافر هذه السفرة الأبدية؟ قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، قد يصبح عليك الصباح وقد لا يصبح الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قد يمسي المساء وقد لا يمسي المساء. هكذا كانت وصية سيدنا عبد الله بن عمر فيما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه. نعم. وكذلك مما يذكره الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم غير التهيؤ للموت وذكر الموت، في المرض، المرض كمان له آداب ينبغي أن لا ننساها ولا نتغافل عنها. المصنف رحمه الله تعالى ذكر، قال وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره، وللمريض تندب الوصية ورده مظالم البرية. يعني ذكر هذا الأدب من آداب المريض، ولكن في آداب أخرى للمريض أيضا. من آداب المرض، من آداب المرض، أي مرض، مو شرط مرض الموت، أي مرض من الأمراض له آداب. من أول آدابه الصبر، الصبر، الصبر شأن مين؟ شأن المؤمن. غير المؤمن يجزع، بيجي مرضى قوية ماكنة تمام، يا ربي ليش تعملت معي، شو عامل لك أنا كذا، والعياذ بالله. هذا باب من أبواب الكفر، هذا باب من أبواب الكفر، أن يعترض على القضاء والقدر. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. المؤمن يصبر، وخاصة أمة سيدنا محمد اللهم صل عليه فيها ميزة تتوارثها جيلا عن جيل، وإن شاء الله نحن متوارثة ومنورثة لأبنائنا وبناتنا وكله. شو قال؟ الحمادون لله تعالى على كل حال. يعني بيكون الواحد منهم في أشد آلام المرض، أشد آلام المرض، تسأله شلونه؟ إلا الحمد لله، وبتحس إن الحمد لله طالع من وسط قلبه، طالع من وسط قلبه يتنعم بها. إذا من آداب المرض الصبر، الصبر على المرض وتحمله والرضا به من الله تبارك وتعالى، وأن لا يشكو الله لخلقه. ليش؟ ممكن ما شاف واحد والله اليوم هيك هيك صار معي وقريب هلكني، وقلت ثلاث ايام ما عم بحسن برفع راسي وما بعرف شو وكذا، يلا يلا يلا. كل ما شاف واحد هالسيره طالعه نازله، لا، خلي الشكواك الى الله سبحانه وتعالى. من بث لم يصبر، يعني ببث الشكوى كثير كثير هذا مو صابر. الصابر بينه وبين ربه، يا ربي تعافيني، يا ربي تشفيني، يا ربي يا ربي، بينه وبين ربه سبحانه. خلي شكواه لمين؟ للي بيطلع بيده يساوي شيء. اما البشر شو بيطلع بيده يساوي؟ لو شكيت له من على بكره راشه شو بيطلع بيده يساوي لها؟ والله مو الطبيب يطلع بيده يكتب لك راشيتها، اما بيطلع بيده يجيب لك الشفاء؟ لا، لا هو ولا غيره. اذا اشكو لصاحب الشكوى، اشكو لله تبارك وتعالى فقط. ورد في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه او البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس ان امراه سوداء جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع، بيجي الصرع توقع بالساعة، يعني إني امرأة أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تبارك وتعالى لي ليلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتصبرين ولك الجنة؟ أتصبرين ولك الجنة أم أدعو الله لك؟ قالت: يا رسول الله، بل أصبر. شو قال؟ شوف، هي امرأة، هي امرأة، وين الرجال؟ امرأة ومرضها مو سهل، صرع، عم يجي الصرع، والشفاء صار بإيدها، بس تقول له ادعي لي، بدعي لها، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. في حدا دعاء مستجاب مثل النبي اللهم صل عليه؟ قال: تصبر ولك الجنة. أصبر يا رسول الله، أصبر. وفي رواية أخرى قالت: يا رسول الله، أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. انه ما عاد شيء، بقع بالساعه، بقع بالساعه، ما عاد شيء، رضيان ان اصبر ولي الجنه ولكن ما اتكشف. فدعا الله تبارك وتعالى لها الا تتكشف، رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوفوا النساء، شوفوا يا هيك نساء يا بلا، هي هذه تربيه الايمان، تربيه الايمان التي تحبب الصبر، تجعل الصبر مو مر، الصبر مر هو، لكن تجعل الصبر مع هيك نساء ما شاء الله كان، تجعل الصبر محببا، رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاها. نعم. وكذلك ما ورد في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء. يعني من السنة التداوي، من السنة أنه إذا الواحد ابتلي يصبر، يصبر بالبلاء من الله تبارك وتعالى، لكن يأخذ بالأسباب، يعني يذهب إلى الطبيب فيتداوى ويتناول الدواء. أما يترك نفسه هيك بدون شيء، إذا كان ترك نفسه بدون شيء توكلا على الله تبارك وتعالى، ذاك شيء آخر. لكن وين المتوكلين؟ متوكلين إلال يا أخي، لا تنغر بنفسك، تفكر حالك من المتوكلين. متوكلين أولئك لا يسألون عن شيء في الدنيا كلها، طعامه وشرابه ما بيسأل، طعامه وشرابه ما بيسأل عنه، لأنه متوكل على الله حقيقة. لا، نحن متعبدون بهذه السنة أن نعمل بالتداوي. إن الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. وكذلك ما ورد في أبي داود، عفوا، في أبي داود والترمذي بسند صحيح عن أسامة بن شريك قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الصحابة جالسين وكأن على رؤوسهم الطير، يعني كلهم قاعدين ما حدا عم يحكي ولا كلمة، كلهم لا يتكلمون. ثم جاء الأعراب من ها هنا ومن ها هنا فجلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا مما قالوا يعني، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قالوا يا رسول الله أنتداوى؟ قال نعم تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، ما لم يضع داء إلا وضع له دواء. فلذلك نحن متعبدون إذن إخواننا بإيش؟ متعبدون بأن نتداوى، متعبدون بأن نتداوى. نعم. وكذلك من الآداب التي تعبدنا بها أن لا يتمنى أحدنا الموت. المريض إذا اشتد به المرض أحيانا، نسأل الله العافية لنا ولجميع المرضى، جميع مرضى المسلمين إن شاء الله رب سبحانه وتعالى بعافيهم، بنزع أدواءهم أدوية من عندي بخفف آلامهم إن شاء الله، لكن أحيانا اشتد الألم كثير. فقال من الآداب أن لا يتمنى الموت. كل شيء صرخ أن، حتى في مريض أن صار يعني يقول وكذا، فزجروا بعض الصحابة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يئن، دعوه يئن، تركوا مع شيء فإنه اسم من أسماء الله تعالى، عم يقول قالوا دعوه يئن فإنه اسم من أسماء الله تعالى، معلش. لكن شو ما صدر منه، أما لا يتمنى الموت أبدا، مو بس للمرض، أي ألم من الآلام أو مصيبة من المصائب أو فقر ركبه أو دين تركب عليه دين أو غير ذلك، أي مصيبة لا يتمنى معها الموت، فإن تمني الموت معصية، تمني الموت معصية، ما له أن يتمنى الموت أبدا الواحد، إلا في أحوال لو تمنى معها الموت فمعه رخصة، في له رخصة أنه يتمنى الموت، مثل فتنة في الدين والعياذ بالله، إذا بده يفتن في دينه، بده يفتن في دينه، يعني بده يطالعوه عن دينه، ناس بدهم يأذوه يزعجوه يطالعوه عن دينه، هذا شو؟ هذا بيتمنى الموت، حتى يموت وهو مؤمن، ما يتمنى هو ما يموت وهو خارج عن الإيمان، عرفنا كيف؟ إذا تمنى الموت لضر نزل به فلا يجوز، إلا الفتنة في الدين. ومن ذلك مثلا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه حينما تعرض لفتنة القول بخلق القرآن، تعرض لفتنة القول بخلق القرآن، فتنة مرة كان الحاكم فيها وقتها يأخذ بمذهب المعتزلة، يقول إن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله صفة من صفات الله عز وجل، شلون بتقول مخلوق؟ الصفة بتكون مخلوقة، الصفة قديمة بقدم الله عز وجل. ف بعض العلماء تعرضوا إلى هذه الفتنة وعذبوا فيها، فسيدنا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه خاف على نفسه من هذه الفتنة، فقال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فخذني إليك، اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فخذني إليك، فعاش بعدها 3 أيام بس، 3 أيام وتوفي رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يتعرض لهذه الفتنة. فتمني الموت عند الفتنة في الدين، عند الفتنة في الدين جائز. وفي موطن آخر يجوز معه كذلك تمني الموت إذا كان شديد الشوق إلى الله عز وجل، عنده شوق شديد إلى الله سبحانه وتعالى، لا مريض ولا فقير ولا مديون ولا في مصيبة ولا في شيء أبدا أبدا، إنما فيه شدة الحب والشوق إلى الله عز وجل، هذول قلة، هذول قلة، لكن لو صار معه الواحد هذا الحال، هذا شدة الشوق إلى الله عز وجل، شو في لو تمنى الموت؟ ما في شيء لو تمنى الموت، هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد اللهم صل، شو كان من دعائه؟ يقول وأسألك اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم، ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم، الله يرزقنا على جميع إن شاء الله نرى ربنا عز وجل في الدار الآخرة، ونكون ممن قال فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم وشدة الشوق إلى لقائك، وشدة الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أنا بدي اشتاق للقائك، مو لمرض، مو لفقر، مو لمصيبة، مو لنكبة نزلت، لا، بدي اشتد الشوق إلى لقائك هكذا حبا بك يا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى شدة الشوق إلى لقاء الله عز وجل بإيش؟ بالحب، شدة الحب لله تبارك وتعالى لا لضر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إذا كان لابد متمنيا، يعني لابد بده يتمنى الموت، لا يتمنى، ولكن ليقل، ولكن إذا كان ولابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء يدعوه صاحب الشدة، صاحب الشدة يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا يعني في الأحوال الضيقة الشديدة يدعو بهذا الدعاء. كمان في له رواية من الروايات: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وغير ذلك لا يتمنى الموت، يدعو بهذا الدعاء. وإن شاء الله هذا الدعاء بيكون فيه الفرج. هذا الدعاء علمنا عن النبي اللهم صل عليه بالشدائد، بالشدائد والملمات ندعو بهذا. أما يتمنى الموت الواحد، لا، ما في رخصة، ما في رخصة في تمني الموت كما قلت، إلا في هذين الحالين. شو من الحالين؟ الحال الأول حال فتنة في الدين، إذا في فتنة في الدين يتمنى الموت، معلش. والحال الثاني شدة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في ضر، في مصيبة، في ملمة، ما بيتمنى الموت، كما ورد عن سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال: ابتلي بإخوته الذين مكروا به. إخوة سيدنا يوسف قديش مكروا فيه حتى جعلوه في البئر، مو هيك؟ حبس في البئر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل إلى القصر، صار اشترى صاحب القصر مثل رئيس وزارة كان العزيز، اشترى فصار في القصر. ثم ابتلي بالمرأة، عرضت عليه فتنتها والعياذ بالله. ثم ابتلي بعد ذلك بايش؟ بالسجن، مهم؟ ابتلي بالسجن، السجن، هذه المدة في السجن. ومع ذلك كل هذه الشدائد التي مرت به، هل تمنى معها الموت؟ ما تمنى معها الموت، كان صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، يلجأ إلى الله في الملمات دائما، حتى في الفتنة، فتنة مرأة، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. بعدين: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. دائما علاقته مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى بشكل مستمر. صاحب الشدة إذا كان صلته بالله عز وجل قوية، ما بتطول الشدة تبعه وبتزول، لكن بيكون طول ما هو في الشدة في عبادة، طول ما بيكون في الشدة بيكون في عبادة مستمرة. المهم أن يكون في صلة مستمرة بالله تبارك وتعالى، لا يقطع الصلة بالله عز وجل. طيب، بعد هذا كله من أول لآخره طلع من السجن. بعد ما طلع من السجن تقرب من الملك، بعد ما تقرب من الملك صار يعني هو المسؤول، مثل العزيز، مثل رئيس وزارة صار. طيب، وتربع على عرش الملك، واجوا أهله لعنده، اجا أبوه، اجت أمه، اجوا أخواته، وخروا له سجدا، مو هيك قال ربنا سبحانه وتعالى؟ وخروا له سجدا. بعدين شو قال لما وصل له العز هذا كله من أول لآخره؟ قال: ربي قد آتيتني من الملك، شو ربي قد آتيتني من الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني علموا تعبير الرؤيا، تفسير المنام، مو كل واحد بحسن عليه، كان سيدنا يوسف متمكن فيه، يستطيع تعبير الرؤيا بقوة. آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. بعد ما شاف العز كله، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إمتى تمنى الموت؟ بعد ما صارت النعم كلها تحت إيده، هيمن عليها، والخلق والبشر كلهم تحت قبضته، كذا صار في شوق إلى الله عز وجل، ما عاد يملي عينه هالملك، وما عاد يملي عينه متع الدنيا ولذائذها، ما عاد يلتفت إلها بشكل من الأشكال، صار ملتفت إلى الله عز وجل يتمنى قربه ويشتاق إليه. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف الفرق في حال الشدة، ما ذكر القرآن عنه ولا مرة واحدة، أو ما ذكر في السنة النبوية المطهرة أنه تمنى الموت أبدا، مع أنه شدائد مسهلة. مين إخواته بنكر فيها المطلب وصلوا للبير؟ وصل للبير يعني وصل للموت لو ما الله أنقذه، صح ولا لا؟ ومع ذلك ما تمنى الموت، ولا بالسجن تمنى الموت، ولا في فتنة المرأة تمنى الموت، ولا كل هذا ما تمنى معه الموت. صابر محتسب أمره إلى الله تبارك وتعالى. لما انتهى من ذلك كله لجأ إلى الله عز وجل فتمنى الموت شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه آداب الأنبياء، آداب الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.